بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بقي مما مضى مطلبان: المطلب الأول، إذا قلنا بعدم جريان قاعدة التجاوز لأن موضوعها الشك في الوجود، ومع العلم بالتارك فلا موضوع لها، فهل تصل النوبة لقاعدة الفراغ بأن يقال إذا دار الأمر بين كون الترك سهوياً أو كون الترك عمديان، فحيث إن مقتضى احتمال العمد بطلان الصلاة فتجري قاعدة الفراغ لإثبات صحة الصلاة. وقد يقال إن مقتضى إطلاق دليل القاعدة، وهو قوله في صحيح محمد بن مسلم: كل ما شككت فيه مما قد مضى فأمضه، شمول قاعدة الفراغ للصحة التامة أو الصحة الضمنية، حيث إن المكلف إذا ركع ثم علم بترك سجدة من الركعة السابقة إما تركها سهواً فيجب قضاؤها، أو تركها عمداً فتبطل صلاته، فبإمكانه إجراء قاعدة الفراغ في الركعة السابقة لإثبات صحتها، ولو كانت هذه الصحة صحة ضمنية وليست صحة تامة، إلا أن مقتضى إطلاق دليل قاعدة الفراغ شمولها حتى للصحة الضمنية. ولكن قد يقال في مقابل ذلك إن تقيد الصلاة بعدم العمد أثناءها تقيد لتمام الصلاة، بمعنى أن المتقيد بأن لا يعمد المكلف لترك جزء أو شرطين هو تمام الصلاة لا أبعاضها، وبالتالي فإجراء قاعدة الفراغ لإثبات صحة الركعة السابقة لا يثبت تقيد تمام الصلاة بعدم الترك العمدي إلا من باب الأصل المثبت، وبالتالي لا مجرى لقاعدة الفراغ في المقام، حيث إن المنظور في قاعدة الفراغ هو إثبات صحة تمام الصلاة، فإثبات صحة الركعة السابقة مع أن المطلوب تقيد تمام الصلاة بعدم الترك العمدي لا يجدي شيئاً، لأنه لا يثبت هذا التقيد، فتصل النوبة إلى استصحاب عدم العمد، فإنه إذا لم تجر قاعدة التجاوز لأن موضوعها الشك في الوجود ولا شك في الوجود، ولم تجر قاعدة الفراغ لأن موضوعها إثبات صحة تمام الصلاة للصحة الضمنية، فتصل النوبة إلى الاستصحاب، حيث إن المكلف لا يدري هل ترك السجدة سهوا أم عمدا، فيجري استصحاب عدم الترك العمدي. فإن قلنا بأن الاستصحاب معارض بأصالة البراءة، أي أن استصحاب عدم الترك العمدي النافي لبطلان الصلاة معارض بأصالة البراءة عن وجوب قضاء السجدة أو بأصالة البراءة عن وجوب سجدتي الساهو، فالعلم الإجمالي منجز ومقتضى منجزيته إعادة الصلاة. وأما إذا قلنا بعدم المعارضة كما مر بيانه، فإن العلم الإجمالي ينحل من هذه الجهة وهي جهة احتمال العمد، ويثبت باستصحاب عدم العمد صحة الصلاة، ومقتضى قاعدة الاشتغال بالأمر الضمني بالسجدة أن يقضيها بعد الصلاة. المطلب الثاني، على فرض ما ذكره سيدنا الخوئي قدس سره من أن قاعدة التجاوز المتكفلة لإثبات الصحة لا تعارضها قاعدة التجاوز المتكفلة لنفي القضاء، فإن قاعدة التجاوز المتكفلة لنفي احتمال العمد أصل مصحح، وقاعدة التجاوز المتكفلة لنفي احتمال الساهو أي لنفي وجوب القضاء أصل متمم، والأصل المصحح لا يعارضه الأصل المتمم. فبناء على ذلك، هل يمكن إثبات وجوب القضاء بأن نقول تجري قاعدة التجاوز لنفي احتمال العمد وبذلك تثبت صحة الصلاة ويجب عليه قضاء السجدة؟ ذكر سيدنا الخوئي قدس سره وجهين لمنع ذلك. الوجه الأول أن قاعدة التجاوز لا تتكفل إلا التأمين من جهتها، أي أن قاعدة التجاوز في المقام لا تتكفل إلا نفي احتمال العمد لا أكثر من ذلك، وأما إثبات حكم آخر ولو بإثبات موضوعه فهي ليست ناظرة إليه، فلا يستفاد من جريان قاعدة التجاوز لنفي احتمال العمد وجوب قضاء السجدة، لأنها ليست ناظرة إلا نفي التكليف من جهتها، أي نفي احتمال العمد الموجب لبطلان الصلاة. وأما إثبات وجوب قضاء السجدة ولو بإثبات موضوعها فهذا خارج عن إطار مفاد دليل قاعدة التجاوز كي تتكفل بإثباته، هذا أولا. وثانيا، لو قلنا بأن موضوع وجوب قضاء السجدة الترك لا عن عمد، أو عدم استناد الترك للعمد، فيمكن أن يقال بأن قاعدة التجاوز تتكفل بإثبات الموضوع، لأنه الترك محرز بالوجدان قطعا ترك السجدة، وعدم استناد هذا الترك إلى العمد قد ثبت بقاعدة التجاوز النافية لاحتمال العمد، فتنقح موضوع وجوب قضاء السجدة لكونه مركبا من جزئين، الترك وعدم استناد الترك إلى العمد، الترك محرز بالوجدان، عدم استناد الترك إلى العمد ثبت بشنو؟ بقاعدة التجاوز النافية لاحتمال العمد، وحينئذ يمكن إثبات وجوب قضاء السجدة. ولكن هو يقول المستفاد من الأدلة أن موضوع قضاء السجدة الترك المستند لا عدم استناد الترك، الترك المستند إلى السهو أو الجهل مثلا القصوري أو تخلف الداعي، بالنتيجة موضوع قضاء السجدة الترك المستند لعذر لا عدم استناد الترك إلى عمد،
وبالتالي فلدينا حصتان من الترك، حصة عمدية وحصة عذرية، وهي الحصة السهوية مثلا. ونفي احتمال الحصة العمدية بقاعدة التجاوز لا يثبت الحصة العذرية إلا بالملازمة العقلية، والأصل العملي لا يتكفل إثبات اللوازم العقلية. فإذا شكنا هل يجب قضاء السجدة أم لا، لا يمكن تنقيح موضوعه بقاعدة التجاوز النافية لاحتمال العام، لأنها لا تثبت استناد الترك إلى عذر كي يتنقح بذلك موضوع وجوب القضاء. ولكن قد يتأمل في كلامه قدس سره بأنه صحيح أن قاعدة التجاوز وظيفة عملية، وهذه الوظيفة العملية لا شأن لها إلا التأمين من احتمال التكليف في جهتها، ولا نظر لها إلى التكليف الآخر إثباتاً أو نفياً، لا بإثباته ولا بإثبات موضوعه. ولكن قد يكون موضوعه كما فرضه وقدس سره، قد يكون موضوع هذا الحكم الآخر مركباً، فتتكفل قاعدة التجاوز لنفي جزء من أجزاء موضوعه. ولذلك لا بد من تنقيح ما هو موضوع وجوب القضاء. هل أن موضوع وجوب القضاء كما أفاد هنا قدس سره من أنه استناد الترك إلى عذر فلا يثبت بقاعدة التجاوز النافية لاحتمال العام، أم أن موضوع وجوب القضاء قضاء السجدة مركب من ترك السجدة وعدم العامد، أو ترك السجدة في صلاة صحيحة؟ فإذا كان موضوع وجوب قضاء السجدة الترك مع صحة الصلاة، فإن قاعدة التجاوز المثبتة لصحة الصلاة تثبت جزء الموضوع والجزء الآخر محرز بالوجدان فيجب القضاء، أو الترك مع عدم العام وقاعدة التجاوز النافية لاحتمال العام تثبت جزء الموضوع والجزء الآخر محرز بالوجدان. وهذا هو الظاهر من جملة من كلماته، حيث إنه في عدة من كلماته أفاد أنه لا خصوصية لما أخذ في بعض الروايات من عنوان النسيان أو غيره، وإنما موضوع وجوب قضاء السجدة الترك في صلاة صحيحة، وهو مما يمكن إثباته في المقام. هذا تمام الكلام في الفرع السادس والخمسين، الفرع السابع والخمسون. إذا توضأ وصلى ثم علم أنه إما ترك جزءا من وضوءه أو ركنا في صلاته، فذكر سيد العروى قدس سره فالأحوط إعادة الوضوء ثم الصلاة، ولكن لا يبعد جريان قاعدة الفراغ في الوضوء لأنها لا تجري في الصلاة حتى يقع التعارض بينهما، وذلك للعلم ببطلان الصلاة على كل حال، إما لخلل في الوضوء أو لخلل الركن فيها، فمع العلم ببطلانها ينتفي جريان قاعدة الفراغ فيها، فتجري قاعدة الفراغ في الوضوء بلا معارض، فيجب عليه إعادة الصلاة وحدها دون إعادة الوضوء. وهذه المسألة يمكن تصويرها بثلاث صور. الصورة الأولى أن يعلم بخلل في الوضوء أو بترك جزء غير ركني من الصلاة، لا بجزء ركني. وحينئذ لهذه الصورة حالتان: الحالة الأولى أن يعلم بذلك بعد الصلاة، فإنه بعد أن فرغ من الصلاة علم إما بخلل في وضوئه أو ترك جزء غير ركني من الصلاة، فحينئذ يقال تتعارض قاعدة الفراغ في الوضوء مع قاعدة الفراغ في الصلاة، لأنه لا يعلم ببطلان الصلاة، لأنه لو كان المتروك جزءا غير ركني الصلاة غير باطلة، فحينئذ تتعارض قاعدة الفراغ في الوضوء مع قاعدة الفراغ في الصلاة، ولكن بناء على تقديم الأصل المصحح على الأصل المتمم تجري قاعدة الفراغ في الوضوء من دون أن تعارض بقاعدة الفراغ في الصلاة، فإن قاعدة الفراغ في الوضوء مصححة للوضوء وللصلاة بخلاف قاعدة الفراغ في الصلاة، فإن غايتها أنه لم يترك جزءا غير ركني، وهذا ليس أصلا مصححا بل أصل متمم. والحالة الثانية أن يعلم إما بخلل في الوضوء أو ترك جزء غير ركني أثناء الصلاة لا بعد الفراغ من الصلاة، كما إذا ركع الركعة الثانية وبعد الركوع فيها علم بأنه إما أخل بالوضوء أو ترك سجدة من الركعة السابقة، فحينئذ قد يقال قاعدة التجاوز في سجدة الركعة السابقة معارضة بقاعدة التجاوز في الوضوء، لأن الوضوء تجاوز محله بالدخول في الصلاة فتجري فيه قاعدة التجاوز، فتتعارض قاعدتا التجاوز في الوضوء والصلاة، وتصل النوبة لخطاب مختص بالوضوء لا يثبت في الصلاة، ألا وهو قاعدة الفراغ، بناء على أن قاعدة الفراغ لا تشمل الحصص الضمنية من الصلاة، إذن بالنتيجة قاعدة الفراغ تجري في الوضوء بلا معارض لكونها خطابا مختصا، وبها ينحل العلم الإجمالي. هذا في الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يعلم بعد الصلاة بأنه إما أخل بالوضوء أو ترك ركنا من الصلاة، ولكن علم قبل فعل المنافي، يعني بعد أن سلم علم إنه إما أخل بالوضوء أو ترك ركنا من الصلاة، فهنا لا يأتي كلام صاحب العروة من أنه يعلم ببطلان الصلاة على كل حال. لما؟ إذ في بعض الصور يمكن المكلف التدارك، مثلا لو علم بأنه إما أخل بالوضوء أو ترك السجدتين من الركعة الأخيرة، وهذا ركن، وعلى فرض ترك السجدتين من الركعة الأخيرة لا تكون الصلاة باطلة، بل عليه أن يرجع ويتدارك السجدتين لأنه لم يأتي بالمنافي بعد. ففي مثل هذه الصورة لا يأتي كلام سيد العروة من أنه يعلم ببطلان الصلاة على كل حال، إما لخلل في الوضوء أو لفقد ركن من الصلاة، إذ الركن لو كان هو سجدتي الركعة الأخيرة فإنه مما يمكن تداركه ولا تكون الصلاة باطلة، ولكن مع ذلك تجري قاعدة الفراغ في الوضوء بلا معارض. والسر في ذلك أنه لا معنى لجريان قاعدة التجاوز في الصلاة ولا قاعدة الفراغ، أما لا معنى لجريان قاعدة التجاوز فلعلم المكلف بأن الأمر بالسجدتين لم يسقط قطعا، إما لأنه ما أتى بهما أو أتى بهما في صلاة فاسدة للخلل في الوضوء، فعلى أي حال لم يمتثل الأمر بالسجدتين، إما لأنه ما أتى بهما، أو لأنه إن كان أتى بهما فالخلل في الوضوء والإتيان بهما في صلاة فاسدة مساوق لعدم امتثال أمرهما. فلا معنى لجريان قاعدة التجاوز مع العلم بعدم سقوط الأمر بالسجدتين. وأما عدم جريان قاعدة الفراغ فلأن لسان قاعدة الفراغ هو المضي، كل شيء شككت فيه مما قد مضى فأمضه، وهنا لا يستطيع المضي لأنه إما الخلل في الوضوء لازم يعيد الصلاة، وإما ترك السجدتين من الصلاة فلا بد أن يرجع ويتداركهما. فعلى كل حال ليس حكمه المضي، وبما أنه على كل حال ليس مأمورا بالمضي فلا مجال لجريان قاعدة الفراغ في حقه، فتجري قاعدة الفراغ في الوضوء بلا معارض، وبه ينحل العلم الإجمالي ومقتضى قاعدة الاشتغال في الصلاة إعادتها. يأتي الكلام في الصورة الثالثة، والحمد لله رب العالمين.